هذا بث صوتي عن تادات.
مرحبا بكم في بودكاست تادات. اسمي أنيت شميتز وأنا من أمانة تادات. نستضيف في حلقة اليوم 4 ضيوف لمناقشة قيمة منهجية تادات وكيف استخدموها في التزاماتهم المهنية. سوف تجلب المحادثة اليوم أيضا نظرة ثاقبة على أهمية تدريب تادات وكيف يمكن لهذه الأداة أن تحفز التعاون داخل الإدارة الضريبية. وستشارك معنا في هذه المحادثة السيدة تريسي آن بونر، وهي حاصلة على شهادة إيزو 31000 كمديرة مخاطرة ولديها خلفية واسعة في مجال حوكمة الشركات وتطبيق مبادئ إدارة المخاطر إيزو وكوزو. في عام 2012 إلى عام 2016 لعبت دورا أساسيا في تطوير إدارة مخاطر المؤسسة في إدارة ضريبية في جامايكا، حيث قضت خلالها عاما في مشاركة خبرتها مع إدارات ضريبية أخرى في منطقة البحر الكاريبي في إطار مشروع سيمكار. حاليا تعمل تريسي آن بونر كمستشارة إدارية ومقيمة تادات، حيث تقدم استشارات في الإدارة الاستراتيجية والتخطيط لأطر إدارة مخاطر المؤسسة وإدارة المخاطر وتطوير السياسات للمشغلين الاقتصاديين المعتمدين وأنظمة إدارة المستحقات. شاركت في العديد من تقييمات تادات والدورات التدريبية في منطقة البحر الكاريبي وإفريقيا. مرحبا تريسي آن.
شكرا لاستضافتي.
ينضم إلينا أيضا السيد جوردن هوكس. يتمتع جوردن بخبرة تزيد عن 37 عام في وكالة الإيرادات الكندية، حيث أنهى مؤخرا تقييما لمدة عامين لسيرا باعتبارها هيئة ذات مستوى عالمي في إدارة الضرائب والمزايا. أتاحت له السنوات العديدة التي قضاها كمساعد مدير في تقييم البرامج فهما واسعا ومتعمقا لجميع جوانب إدارة الضرائب. جوردن هو أيضا مقيم معتمد من تادات. مرحبا جوردن.
شكرا جزيلا لك، إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا.
كما ينضم إلينا اليوم السيد سيمون بيبر كينيجي، وهو مهندس برنامجيات في هيئة الإدارات الأوغندية منذ عام 2013. يتمتع بخبرة كبيرة في ميدان تصميم وتنفيذ وتخزين البيانات وحلول ذكاء الأعمال. قاد الفريق الفني الذي نفذ حل ذكاء الأعمال الخاص بأورا ونموذج مخاطر المؤسسة، مستفيدا من نموذج تادات الموصي به. حاليا يقود فريق الفني الذي يقوم بتنفيذ النظام البيئي لدافع الضرائب وتعزيز نموذج المخاطر، وهو أيضا جزء من المشروع الذي يهدف إلى تحسين تجربة العملاء في هيئة الإيرادات الأوغندية. أهلا بك سيمون.
شكرا لك، أنا سعيد بوجودي هنا.
ضيفنا الرابع مناور خواجة، هو خبير اقتصادي مالي لديه أكثر من 25 عام من خبرة دولية في مجموعة من إصلاحات السياسة الضريبية والإدارة الضريبية في بلدان متقدمة، الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاقتصادات الناشئة والبلدان النامية. عمل لمدة 4 سنوات كمستشار لمساعدة الفنية في إدارة الشؤون المالية بصندوق النقد الدولي. تضمنت أنشطته الرئيسية تطوير أداة التقييم التشخيصي لإدارة ضريبية تعداد وإجراء تقييمات تعداد ومراقبة نتائج تقييم تعداد من أجل الجودة وإجراء البحوث وتوفير تدريب على أفضل ممارسات الإدارة الضريبية. أهلا وسهلا خواجة.
شكرا لاستضافتي.
قبل أن نبدأ، هل يمكنك التكلم قليلا عن تجاربك فيما يخص منهجية تعداد وكيفية استخدامها؟
حسنا، كانت تجربتي مع منهجية تعداد جيدة حقا. لقد كانت تعداد ولا تزال ثاقبة للغاية وتتوفر على موارد كثيرة، وأنا أقول ثاقبة من حيث أنها توفر إطارا سليما للإدارات الضريبية لتقييم ليس فقط الإدارة الضريبية ولكن أيضا المنظمات والشركات الأخرى لتقييم تأثيرها على النظام الضريبي للبلد. أعتقد أن المنهجية القائمة على الممارسة السليمة مفيدة للغاية، لأنها تضع أساسا سليما للتطوير الاستراتيجية وتقوية قياسات أداء المنظمة. تعرفت على تعداد في النسخة التجريبية لعام 2015 التي أقيمت في جامايكا، حيث كانت للخطة الاستراتيجية في ذلك الوقت هدفان رئيسيان، وهما دعم الامتثال الطوعي والذي لديه رابط مباشر مع برنامج المجال الثالث لنتائج الأداء، وأيضا تحديث المنظمة وهو أمر مرتبط مباشرة مع الإدارة. وأود أن أضيف أنه في عام 2015 كانت تلك أول تجربة لي مع تعداد، وتمكنت من إنشاء هذا الرابط بناء على كيفية تنظيم الإدارة الضريبية في ذلك الوقت. وحينئذ أيضا كنا نمر بإصلاحات عندما شرعنا في تنفيذ الاستراتيجيات المحددة لكلا الهدفين، وعندما بدأنا في التعمق أكثر شرعنا نحن المعنيون بهذا المجال في إجراء اتصالات مع المجال الأول لنتائج الأداء، خاصة فيما يتعلق بالتحديث، ثم المجالات الثانية والثامنة والتاسعة لنتائج الأداء. وعلى وجه الخصوص الشيء الذي كان له تأثير فعلي هو المجال التاسع لنتائج الأداء، لأنه في هذه المرحلة من الزمن كنا في طريقنا إلى التحول، وأصبحت المساءلة والشفافية في المقام الأول، لأنه كان يتعين علينا نقل المعرفة المؤسسية ومجموعات البيانات وأشياء كثيرة، لأننا كنا نقوم بإصلاح هيكلي وإصلاح نظامي في نفس الوقت. نحن أيضا بصدد إصلاح نظامنا الخاص بإدارة الإيرادات. وما وجدته أكثر إثارة للإعجاب في تعداد هو كونه قائما على الأدلة. وما حدث أنه وعلى الرغم من قيام الإدارة الضريبية في جامايكا بالكثير من هذه المبادرات المطلوبة من قبل مختلف الوكالات للسنة قيد المراجعة، لم يكن لدينا دليل ثابت. لذا هناك مجالات يمكننا فيها الحصول على A أو B، كما كان علينا تسوية D لأننا لم نتمكن من إثبات هذه المبادرات في شكل موثق. وكل هذا يتعلق أيضاً بتجربتي الحالية، لأنني أجريت حوالي 3 تقييمات حتى الآن، وكان القاسم المشترك بين جميع هذه التقييمات هو تأثير مستوى الأدلة على حصول إدارة الضرائب على A أو D، وهو الأمر الذي يثبت أن مستوى الشفافية والمساءلة والتوثيق بحاجة إلى التعزيز في الكثير من إداراتنا الضريبية. ومنهجية تعداد تبرز ذلك بفضل طبيعته القائمة على الأدلة.
منذ حوالي 4 سنوات انضم إلى المنظمة مفوض جديد وأراد التعرف على كيفية عمل المنظمة باعتبارها هيئة عالمية لإدارة الضرائب والمزايا، وتم تكليفي بدور قيادي مشارك في المشروع، ومن ثم بصفة قائدا مشاركا كانت على عاتقي مسؤولية وضع إطار عمل للتقييم. وفي تطوير إطار عمل التقييم هذا كنا نحاول النظر في الأدوات التي نحتاج إلى استخدامها للحصول على فكرة جيدة عن أداء المنظمة، ولم يكن لدي في تلك المرحلة سوى قدرا محدودا جدا من المعرفة والوعي بتعداد. وكان زميلي السابق أليو ديارا من أشد المؤيدين لتعداد، وأصر بشدة من أجل اعتمادها كأداة أساسية لتقييمنا، ويسعدني حقا أنه فعل ذلك، لأنه على الرغم من أنها ليست أداة التشخيص الوحيدة التي استخدمناها في تقييمنا للوكالة، إلا أن قيمتها كانت كبيرة، وأعتقد أنها لا تزال وستظل ذات قيمة للمنظمة بينما نمضي قدما في تبني التوصيات التي انبثقت عن تقييم تعداد. وعلى فكرة، من يرغب بإلقاء نظرة على تقييم تعداد الخاص بالإدارة الضريبية الكندية، ما عليه إلا البحث عن العبارة تعداد CRA في جوجل للاطلاع على التقرير، وأنا واثق أنه سينال إعجاب الجميع للغاية. وكانت تجربة الثانية مع تعداد قبل حوالي عام، عندما جاء جاستن إلى أوتاوا وقدم التدريب لحوالي 40 من موظفي الوكالة، وكان ذلك مفيدا حقا. والأهم من ذلك، كان الجميع متحمسين للغاية وحريصين على المشاركة، لكنني أعتقد أن أولئك الذين شاركوا في الجلسة أصبحوا لديهم فكرة وتقدير جديد تماما لكيفية عمل الإدارة الضريبية، وأنا أعتقد أنه في تلك المرحلة كان لديهم مفهوما غامضا عن مدى ملائمة مجالاتهم داخل الإدارة الضريبية. ولكن لم يكن الأمر كذلك حتى مررنا على مجالات نتائج الأداء على مستوى البعد، على مستوى المؤشرات، حيث بدأ الناس حقا في تقدير أهمية الروابط في الجوانب المختلفة للإدارة الضريبية وكيفية تأثيرها على مجالات أخرى. وكان الاحتكاك الثالث مع تعداد بمناسبة مشاركتي في بعثة إلى البرازيل في ديسمبر كانون الأول لتقديم تدريب تعداد للإدارة الضريبية البرازيلية، وكانت هذه تجربتي إذن مع تعداد.
يحتاج المرء في وكالات الإيرادات إلى بعض المعايير للتعامل مع الوكالة والأدوات، والرائع في تعداد هو أنه يتطلب أن يكون لديك دليل، مثل ما قال زميلي سابقا، لا يوجد كذابون في هذه اللعبة، والشفافية والمساءلة هي ما تبحث عنه كل وكالة إيرادات، وهذه إحدى المجالات التي تركز عليها تعداد بالفعل. حسنا، في وكالة الإيرادات الأوغندية كان تفاعلي مع تعداد بشكل رئيسي في المجال الثاني لنتائج الأداء، أي الإدارة الفعالة للمخاطر، وقد برز هذا المجال لأنه يربط عددا كبيرا من مجالات النتائج الأخرى. وفي حوزتنا اليوم منصة معلومات واحدة توضح لنا مستوى المخاطرة لكل دافع ضرائب، وأصبح بإمكان الموظفين الذين يتعاملون مع معايير المخاطر والعملاء المعرضين للمخاطر متابعة أي عميل معين بسهولة، كما يمكن للمشرفين على إدارتنا تخصيص موظفين لعملاء محددين بسهولة بناء على حالة المخاطرة الخاصة بهم، وهذا أمر مثمر للغاية حقا. وكان ذلك حقا بمثابة أداة استعارها نموذجنا من نموذج تعداد.
هناك شيء واحد مثير جدا للاهتمام يتعلق بالتقييم الكندي الذي كنت جزءا منه، بمعنى أنه على عكس معظم إدارات الضرائب، تمتلك كندا إدارة ليست فقط إدارة ضرائب، بل هي أيضا ضمان اجتماعي، أي أنها إدارة المزايا. لذا فكرنا لفترة طويلة حول ضرورية وإمكانية استخدام تعداد أيضا لإدارة المزايا، تماما كما هو الحال بالنسبة لإدارة الضرائب. تحتاج إلى العثور على دافعي الضرائب ومعرفة ما إذا كانوا يقدمون إقراراتهم الضريبية بشكل صحيح. تحتاج أيضا إلى معرفة ما إذا كانت مدفوعاتهم تتم بشكل صحيح. وبالنسبة للمزايا لدينا نفس الشيء في الاتجاه المعاكس، أي معرفة ما إذا كان الأشخاص الذين يطالبون بالمزايا يحصلون على المدفوعات ذات الصلة. لذلك في كندا كان هناك نوعا من التقييم الذاتي المستنير حيث شاركنا فيه، وكانت المزايا جزءا من ذلك، وهذا شيء جديد جدا، لكنني أعتقد أن العديد من البلدان بدأت في القيام بذلك بسبب ضغط قيود الميزانية والإيرادات، وإن الناس يريدون دمج إدارة الضرائب وإدارة المزايا، وكانت كندا مثالا جيدا لنا للنظر في ذلك.
وهذه هي النقاط الممتازة حقا، وفي الحقيقة كجزء من التقييم الذي أجريناه لمنظمة وكالة الإيرادات الكندية باعتبارها إدارة ضرائب ومزايا عالمية المستوى، قمنا بتطوير تشخيص لإدارة المزايا.
فعلا
أطلقنا عليها اسم باك دات.
نعم،
وهذا يمثل في الواقع أداة تشخيصية مجانية لإدارة المزايا، لأننا لا نريد أن نكون سيئين في أي شيء، لذلك قمنا بتعديل الاسم. ومن جهة أخرى أعتقد أن الأداة في صدد التحسن والتعزيز، لأنها كانت محاولة تجريبية آنذاك، حيث أدركنا بعد تطبيقها أنها تحتاج إلى تغيير بعض الأشياء الواردة فيها وإلى مزيد من التعديل، لكنها أعطتنا فكرة جيدة حقا عن مدى أدائنا الجيد في مجال المزايا، لأنه قبل ذلك لم نقم مطلقا بالتقييم شامل لفوائد مؤسستنا. وما نأمله حقا بالاشتراك مع أمانة تعداد هو أن نكون قادرين على جعل هذه الأداة أكثر قوة، وأن يكون لها المزيد من التطبيقات الدولية في الإدارات الضريبية التي تنطوي مهمتها على مزايا إدارية، بالإضافة إلى البلدان الأخرى التي تدير المزايا بصفة أحادية مع أولئك الذين يخضعون للولاية القضائية لإدارة الضرائب.
لقد تطرقت إلى هذا قليلا في مقدمتك، لكنني أود فقط إعادة طرح السؤال ومعرفة إذا كان بإمكانك تلخيص التأثير الأكثر الإيجابي لتادات في نطاق عملك.
حسنا، بالنسبة لي من بين التأثيرات الإيجابية لتادات في الوضع الحالي للإدارة الضريبية الأوغندية هو ارتباط معظم المبادرات في بعض مجالات نتائج الأداء مباشرة بصياغة الاستراتيجية. حسناً، الجميل في هذا هو أن كل شخص في المنظمة يعمل تجاه بعض التوكيلات عن علم أو عن غير قصد، لأن الاستراتيجيات تتماشى بالفعل مع مجالات نتائج الأداء. ستجد مبادرات مصنفة بالامتثال الطوعي والمساءلة وأنت تعلم أنها كذلك، لذلك تجعل الجميع ينظرون في نفس الاتجاه.
نعم، ربما ما يمكنني قوله هو أن تادات كانت مفيدة للغاية، لقد سمحت لنا حقا بالتعرف على أعراض ضعف الأداء ومؤشرات الأداء الضعيف في المنظمة، كما سمحت لنا بالتركيز على ماذا يعني ذلك، أي ماذا يعني الأداء الضعيف مثلا في التوقيت المناسب لتسوية النزاعات. هل تكمن المشكلة في حل النزاعات أم أننا أمام أعراض مشكلة أكبر داخل المنظمة؟ ووجدنا أيضا أنه عندما ننظر إلى ضرائب وتدفق الديون فإننا ننظر إلى الشيخوخة ونمو الديون والتفكير. حسنا، الحصول على درجة منخفضة في هذا المجال أمر واحد، ولكن يتعلق الأمر كذلك بفهم العوامل المساهمة، أين تكمن، كيف تبدو، كيف نتعرف عليها. وبدأنا في تقشير البصل، وما بدأنا نراه هو أن هذه الأعراض كانت متعلقة بمشكلة نظامية أكبر، وقد حددنا أن هذه المشكلة النظامية تتعلق بمفهوم الأفقية. تادات هي أداة متعددة الاستخدامات ومثيرة للاهتمام، بحيث تتجاوز مجرد قياس توكيلات معينة، وبمجرد فهمك للروابط داخل تادات وتلك الجمعيات الموجودة داخل الإدارات الضريبية ستشعر حقا أن هذه الأداة يمكن أن تساعد في تحديد السببية. إنها ليست مجرد أداة تدقيق، بل هي أداة تقييم جيدة جدا أيضا، وهذه هي أحد المكاسب الأكثر أهمية بالنسبة لي. وأكبر استفادة من تجربتنا هي أنه إذا أردنا حقا النظر إلى هذه الأداة على نطاق واسع، فسنكتشف أنها قوية جدا، وهي في الواقع أكثر قوة مما نص عليه دليل تادات. وأعتقد أن هذه هي بالضبط النقطة التي يريد جاستن الكشف عنها أيضا، وأرى أن لدينا هنا فرصة حقيقية وسانحة لاستخدام هذه الأداة لجعل الإدارات الضريبية أكثر اطلاعا على ما يتعين عليها القيام به، ليس فقط لتحسين نتائجها ولكن لتحسين الإدارة العامة، بحيث تكون أكثر فعالية في تحقيق نتائجها.
نعم، وهذه نقطة مهمة للغاية يا جوردن، لأنني أتذكر من تقييم كندا أنه ليس عليك أن تبدو جميلا طوال الوقت كل يوم، وتادات ليست مسابقة جمال. هذه هي المشكلة مع الكثير من الإدارات الضريبية، فهي تريد الحصول على درجة جيدة لأنها تريد الظهور بمظهر جيد. تادات هو تشخيص، لذا عليك التصوير بالرنين المغناطيسي أو الأشعة السينية لمحاولة معرفة أين تكمن المشكلة، وهذا نموذج مختلف.
هذه نقاط جيدة. لدي أيضا نفس التجربة التي ذكرها جوردون في تحديد أعراض عدم قيامنا بالعمل على المستوى الذي نهدف إلى العمل فيه. وكانت تجربتي في إجراء تقييم تادات مع إدارات الضرائب الأخرى مرتبطة بهذا المسعى للظهور بمظهر جيد. إذا أخذنا خطوة إلى الوراء في عدم الرغبة في الظهور بمظهر جيد، ولكننا نريد تحديد المجالات التي يمكن تقويتها، فإن الاستقبال وكيفية استخدام نتائج تادات سيكون أكثر إنتاجية وكفاءة.
أريد أن أذكر شيئاً آخر في هذا الشأن حول هذه النقطة إذا كان بإمكاني.
نعم، تفضل.
أعتقد أيضاً أن أداة تادات تمثل فرصة تدريب هائلة. إنها أداة تقييم رائعة، لكنني أعتقد أنها تساعد أيضاً في وضع الإدارة الضريبية في منظورها الصحيح لمسؤولية ضرائب. وأعتقد أنه ما رأيته في تجربتنا هو أننا حصلنا على موظفين متمارسين للغاية وذوي خبرة يتلقون تدريب تادات، وكان ذلك مفيدا لهم لأنه كما قلت سابقا سمح لهم بالحصول على تقدير حقيقي لكل هذه المجالات الموجودة حولهم وأهمية ما يفعلونه تجاه تلك المجالات. وأيضا من المنظور المعاكس هناك تأثير لتلك المجالات على مجالات معينة كانوا مسؤولين عنها. لذا مرة أخرى أعتقد أن الجانب التدريبي لتادات ربما يكون غير مستغل. أعتقد أنه لا يحتمل وجود أي إدارة ضريبية لم تقم بتدريب تادات أو لم تحصل عليه بسبب اعتماده على مصطلحات بسيطة وواضحة ومفهومة، وتجعل الناس على دراية كاملة بالإدارة بأكملها وليس فقط أجزاء من الإدارة المرتبطة بالمنظمة. وهذه هي النقطة التي أردت إضافتها أيضا.
وبالإضافة إلى ما قيل، فإن الأمر لا يتعلق فقط بإتاحة التدريب لقطاع صغير أو لمديري الضرائب الأكثر خبرة، ولكنهم لديهم بالفعل تدريب على مستوى المؤسسة لجميع الموظفين في الإدارة الضريبية.
هذا مناسب تماما للسؤال التالي. وفقا لخبرتك، إلى أي مدى يتعاون مسؤولي الضرائب أو الأشخاص العاملين في الإدارات والأنظمة الضريبية أو يتفاعلون مع بعضهم البعض، ليس فقط لتحقيق نتائجهم الخاصة ولكن أيضا النتائج المرجوة من المجالات التي يؤثرون فيها؟
ففي عام 2015 بدأت الإدارة الضريبية في جامايكا إصلاحا هيكليا وعلى مستوى النظام أيضا. لذا فإن نظام الإيرادات الحالي التي تستخدمه التاج أو التي اي جي هو في الواقع نظام مؤسسي يمكنه التفاعل مع أنظمة أخرى داخلية وخارجية لإدارة الضرائب. على سبيل المثال، هناك وحدة تسمى وحدة الاكتشاف، والتي يقول سيمون أنها تستخدم أيضاً نتائج من برنامج سيمكار. ووحدة الاكتشاف تتفاعل مع بعض عناصر وكالة جمارك جامايكا لأغراض التنقيب عن البيانات. علاوة على ذلك، يعزز الهيكل التنظيمي التعاون ويتيحه لتحقيق النتائج المختلفة لمجالات مختلفة في الإدارة. ويوجد قسم للخدمات الاستراتيجية في تاج يعتبر مستودعنا لجميع الخطط في المنظمة، مما يضمن توافقها مع الخطة الاستراتيجية. وهذا القسم مسؤول عن تنسيق عملية التخطيط الاستراتيجي وجميع كبار المديرين والمدراء المتوسطين معا في دورة التخطيط الاستراتيجي. على الرغم من توفر هذه الموارد، إلا أن ما نلاحظه نظرا للأولويات المتنافسة والموارد المحدودة أنه لا يزال هناك عدد قليل من الصوامع الموجودة في إدارة الضرائب، فهي تواصل التشجيع والعمل من أجل القضاء على هذه الصوامع. ولكن بشكل عام، هناك مستوى عال من التعاون بين المجالات لتحقيق النتائج المرجوة.
أعتقد أن تجاربنا وملاحظاتنا تجعلنا نقول أن معظم الإدارات الضريبية تستخدم نموذجاً وظيفياً أو نموذجاً هيكلياً، وأعتقد أن الجزء الأكبر هو أن النموذج الوظيفي يجبر المنظمة على إنشاء كتل معزولة أو صوامع من المتخصصين. بالطبع يتم تحقيق التدقيق وعمليات التحصيل وتسوية النزاعات الخاصة بتقديم الإقرارات وما إلى ذلك، ولكن أعتقد أن ما يحدث هو أن هذه المجالات تعمل على المخرجات في الغالب للأسف وليس بضرورة على النتائج. وأعتقد أن واحدة من أكبر المشاكل في الكثير من المنظمات هو تجاوز الصوامع، لكي يفهم الجميع أن ما يقومون به في مجال معين له تأثير على مجال آخر. وأعتقد أن التعاون ضروري للغاية، غير أنه صعب للتحقيق، لأنه طالما نعمل على تحقيق المخرجات داخل تلك الصوامع وطالما نهتم بتلبية مقاييس الكفاءة، فلن نتمكن بضرورة من تلبية نتائج الوكالة بطريقة فعالة في إدارة ضرائب. ومرة أخرى، أعتقد أن القاسم السلبي المشترك لمعظم الإدارات الضريبية هو الافتقار إلى الأفقية والمحاولة في التعاون أكثر. وأعتقد أن هناك الكثير من الحديث حول هذا الموضوع، وعلينا فهم ما الواجب القيام به للتغلب على ذلك، وهل يتعلق الأمر بتحديد المسؤوليات والمساءلات المشتركة واتخاذ تدابير مرتبطة بهذه الأشياء للمساعدة في كسر تلك الصوامع؟ ومرة أخرى، أعتقد أن المسألة هي أيضا مسألة تعليم، لأن التعليم له دور مهم، وأعتقد أن تادات تساعد بالتأكيد في تحديد ذلك. في رأيي هناك وسائل أخرى للبدء في إثبات استخدام النماذج المنطقية وأشياء من هذا القبيل، وذلك يعتبر من أكبر العقبات التي تواجه العديد من الإدارات الضريبية.
من بين الأشياء التي أنظر إليها هي أهمية الجانب الأفقي، ومن الأمور الواردة في الإصدار الجديد لمرشد تادات الميداني لعام 2019 هو إدراج رأس المال البشري كمؤشر، وهذا النوع من الأمور سيدفع الإدارات الضريبية إلى المزيد من التفكير. الأمر لا يتعلق فقط بالتركيز على دافعي الضرائب، ولكن التركيز على المواد البشرية أيضا، لأن الأصل الرئيسي للإدارة الضريبية ليس الكمبيوتر بل الموارد البشرية. الأهم في أصول الإدارة الضريبية هم موظفوها، وقد رأيت في العديد من تقييمات تادات أو تدريبات تادات أن الأشخاص داخل نفس المنظمة لم يلتقوا أبدا بعضهم البعض، لأنهم كما قال جوردن يعملون في صوامع. لذا فإن إحضار هذا المؤشر الجديد ميم 27 مهم جدا، لأنه سيكون تماما مثل تادات، أي لا يعتبر فقط إطار للتقييم، بل هو أيضا أداة تدريب كبيرة مهمة جدا في تثقيف الناس على الممارسات السليمة. وسيساعد هذا المؤشر الجديد الذي لدينا في إرساء الأفقية ضمن الإدارة الضريبية.
تعد إضافة مخاطر رأس المال البشري في إطار تعداد أمراً ممتازاً، لأن ما لاحظناه عند إجراء التقييمات عبر منطقة البحر الكاريبي هو أن جميع الإدارات الضريبية كانت تفتقر إلى موارد بشرية كافية في كل الإدارات، والسبب في عدم تحقيق أداء أفضل في مجال معين أو مؤشر أو حتى فيما يخص البعد هو افتقارها إلى الموارد البشرية اللازمة لتعبئة تلك المبادرة.
وفي الواقع في رأيي إضافة هذا المنظور الجديد الخاص بالموارد البشرية إلى تعداد يجعلنا ندرك أن التعقيد التنظيمي يعتمد بشكل كبير على الحوكمة والثقافة داخل المنظمة وتوافر المبادئ التوجيهية، وأن توافر المبدأ لا يعني حتميا اتباعه. لذا بالنسبة لي فإن التعقيد التنظيمي يحدد بدرجة كبيرة إلى أي مدى يمكن تنفيذ تعداد. إذا تم تقسيم تعقيد المنظمة إلى مجالات وظيفية سيصبح من الأسهل قليلا إدارتها وتنفيذها.
تالي سوف تجد مقاطع فيديو تدريبية وفيديو مميز لهذا الشهر بعنوان واحدة من 12 رابط موديول 12 لينكيجز، حيث يغوص ضيف اليوم جوردن هوكس في روابط تعداد بمزيد من التفاصيل. وعند الدخول إلى الموقع امضي قدما وانقر على الزر الأحمر للتسجيل في القناة.
البث الصوتي عن تداد متاح مجانا، والآراء المعبر عنها في هذا البث تخص أصحابها ولا تمثل بالضرورة رأي الصندوق أو سياسته، ويجوز إعادة استخدام مواد مستمدة منه على أن تتم الإشارة إلى مصدرها الأصلي، ويمكن توجيه التعليقات والمراسلات ذات الصلة إلى البريد الإلكتروني التالي podcast@tadad.org. تداد هي عملية تعاونية يقوم بها الشركاء التالون: الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وصندوق النقد الدولي واليابان وهولندا والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة والبنك الدولي.